أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان حديثنا في النتيجة الأولى التي ترتبت على انقلاب الأمة على نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تصدي أناس غير مؤهلين للخلافة وعزل المؤهلين، وهذا ترتبت عليه نتائج خطيرة وأفرز آثار سلبية كارثية على الأمة. أولا، تشوه صورة الإسلام نفسه بسبب تصدي هؤلاء، لأن كثير من الأمم التي دخلت الإسلام في الفتوحات الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتسن لها أن تأخذ الإسلام من مصدره الأصيل، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والأئمة من بعده، وإنما أخذوه من هؤلاء المتصدين وممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان هؤلاء غير مؤهلين لتمثيل الشريعة، شريعة الإسلام بصورته النقية الكاملة، فبالتأكيد هؤلاء المسلمون الجدد لم يعرفوا الإسلام بصورته النقية، وإنما عرفوه من خلال من جسده من هؤلاء المتصدين، وفهموا على أنه هذا هو الإسلام. وطبعا بمرور الزمن كلما يزداد الانحراف تزداد صورة الإسلام المشوه الذي يتلقونه، بسبب طبعا إقصاء المؤهلين والأئمة الحقيقيين للأمة وعدم استطاعة أغلب الناس للاتصال بهم. فإذا هذا النتيجة الأولى أفرزت هذا الأمر الأول الخطير، وهو وصول الإسلام مشوه للمسلمين. إلا من عصم الله واستطاع أن يأخذ الإسلام النقي من أهل بيت النبوة. ثانيا، النتيجة الخطيرة الثانية، وهو تجري أعداء الإسلام على مقام الإسلام، وخاصة اليهود، لأنهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تآمروا بأنواع المؤامرات، بما في المؤامرة على قتله لم يستطيعوا، لكنهم وجدوا ضالتهم بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصدي غير المؤهلين لمقامه. فإذا وجدوا فرصة سانحة لكي ينقضوا الإسلام بأن يحرجوا هؤلاء المتصدين وهم غير مؤهلين ولا يمتلكون المقومات الحقيقية للقيادة، فمن السهل إذن إحراجهم، ومن السهل فضحهم وبيان جهلهم وعدم أهليتهم للمقام، وهذا كله طبعا سينعكس على الإسلام نفسه. إذن هذا دينكم ليس دينا صحيحا، بدليل هؤلاء أئمتكم لا يقدرون على مضاهاتنا. هكذا كان اليهود يقولون، أنه نحن أعلم من هؤلاء خلفائكم الذين تصدوا لأموركم، فإذا نحن أولى بالحق وعليكم أن ترجعوا لنا. فلذلك تجد حملة منظمة قام بها اليهود بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما بعنوانهم كيهود وبدأوا بسيل من الامتحانات والأسئلة التي أحرجت الخلفاء، أو بإقحام بعضهم في الإسلام، يعني إعلان إسلامهم لكي ينقضوا الإسلام أيضا من داخله. تجدون عند مراجعة كتاب مثل الاحتجاج، كتاب قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، وكتب أخرى، تجد كم من حادثة دخل يهودي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل الخليفة الأول بأسئلة ولم يجد جوابا، وسأل الخليفة الثاني بأسئلة ولم يجد جوابا، وكانوا في جميع هذه الحالات يلتجئون إلى باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمير المؤمنين، وكان ينقذهم من هذا الإحراج، وهو في الحقيقة ينقذ الإسلام وينقذ دولة الإسلام من هذه الهجمة التي قام بها أعداء الإسلام على رأسهم اليهود. وفعلا تزلزلت ثقة المسلمين بدينهم، فضلا عن تزلزل ثقتهم بخلفائهم. وكانت تضطرب عقائدهم. وفي كثير من الحالات تراجعون في الروايات كان سلمان الفارسي المحمدي يركض مسرعا إلى أمير المؤمنين ويقول له تعال أنقذ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حصل اضطراب عندهم في عقائدهم. هذا إذن الأمر الثاني، وهو أنه انفتاح الباب الواسع لأعداء الإسلام لكي ينقضوا الإسلام. ولولا وجود صمام الأمان أمير المؤمنين عليه السلام لنقضوا الإسلام في أيامه الأولى، ولارتدت الناس عن الإسلام وأذعنت لليهود، لأن يجدون عندهم علما لا يجدونه عند هؤلاء المتصدين لأمورهم. الأمر الخطير الثالث الذي ترتب على هذه النتيجة الأولى، وهو تصدي غير المؤهلين، انفتاح باب الطمع لهذا المنصب الشريف لكل محب الرئاسات والجاه ولكل محب الدنيا. طبعا لو كان الأمر بإمامة أمير المؤمنين قوبل بالتسليم والطاعة لنسد باب الطمع في هذا المنصب، لكن لما فتح باب الانقلاب الأول ثم الثاني ثم الثالث، فإذن انفتح الباب واسعا لكل من يطمع بالخلافة، إلى أن طمع بها مثل يزيد وآل مروان، ثم آلت إلى العباسيين وأصحاب الليالي الحمراء والفسق والفجور والذين انتهكوا كل حرمات الإسلام. من الذي فتح الجرأة، باب الجرأة وباب يعني إمكان الانقلاب على المستحقين لهذا الموقع الشريف؟ هذا كله طبعا في ذلك اليوم انفتح هذا الباب، وأصبح هذا الموقع مطمعا لكل من هب ودب، لكل من يغلب ويتسلط ويقهر بالسيف. وعانت ما عانت الأمة من هذه النتائج، ولو طبعا ترسخ التسليم والطاعة لأمر الله تعالى لانغلق هذا الباب على كل طامع. إذن هذه النتيجة الأولى التي ترتبت على الانقلاب، وهي تصدي ناس غير مؤهلين لولاية أمر الأمة، وأفرزت هذه النتيجة أمور خطيرة ذكرنا ثلاثة منها. النتيجة الثانية التي ترتبت على هذا الانقلاب هو فتح باب الاجتهاد مقابل النص، وهي كارثة طبعا، لأنه المفروض أن التشريع فقط هو لله تبارك وتعالى. صريح القرآن الكريم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية أخرى الظالمون، وفي آية أخرى الفاسقون في سورة المائدة. ومن شروط المسلم الإسلام الحقيقي والإيمان التسليم لأحكام الله وطاعة أحكام الله تعالى. فإذا لا يوجد مشرع وليس لأحد حق التشريع إلا لله تبارك وتعالى. حتى لرسول الله ليس له أن يشرع من نفسه، وإنما هو مبلغ عن الله تعالى. لكن طبعا لما انقلب غير المستحقين على هذا الأمر وهم غير متفقهين طبعا تمام التفقه في أحكام الشريعة، بالتالي احتاجوا إلى أن يجتهدوا من أنفسهم مقابل النصوص، لأنهم أصبحوا في طريق مسدود، لا هم من بالدرجة الكافية من العلم حتى يبلغوا الناس بأحكام الله تعالى، وبنفس الوقت لا يريدون أن يفضحوا أنفسهم ويرجعوا بكل صغيرة وكبيرة إلى الإمام الحق، لأن هذا معناه سيحرجهم أمام الأمة، والأمة ستقول لهم إذن ما معنى جلوسكم في هذا المكان إذا كنتم في كل صغيرة وكبيرة ترجعون إلى علي بن أبي طالب. فإذن اضطروا إلى أن يجتهدوا في الموارد التي لا يعلمون فيها حكم الله تبارك وتعالى، بل توسع الأمر إلى أن يجتهدوا حتى مقابل النصوص الثابتة الموجودة. وهذا أيضا في كتاب النص والاجتهاد واضح من عنوانه للسيد شرف الدين، يبين ما هي موارد اجتهادهم مقابل النصوص بحسب الترتيب: الخليفة الأول والخليفة الثاني والثالث ثم البقية أم المؤمنين وإلى آخر الأشخاص الآخرين. فإذا هم اجتهدوا مقابل النص. لماذا اجتهدوا مقابل النص؟ طبعا أسباب ذكرنا الآن واحد منها، جهلهم أولا وعدمهم اطلاعهم الكامل على أحكام الشريعة، فراحوا يستنبطون من أنفسهم ويقننون القوانين مع علمهم بأن هذا الحق ليس إلا لله تبارك وتعالى. ومن يشرع بغير ما أنزل الله تعالى، ذكرنا الآية ماذا، وفي آية أخرى أفحكم الجاهلية يبغون، ما دام الحكم غير مشرع من الله تعالى فإذن هو حكم جاهلية. فإذن هم اجتهدوا مقابل النصوص، أولا لجهلهم بأحكام الشريعة، ثانيا لأجل المحافظة على مواقعهم وامتيازاتهم. طبعا يحتاجون إلى أن يصطنعوا نصوصا لكي يبرروا مواقفهم، لكي يبرروا تصديهم غير المشروع لهذا الموقع، لهذا الموقع الشريف. فإذا لابد أن يوجدوا نصوصا حتى يبرروا لأنفسهم أوامرهم، مواقفهم، قراراتهم إلى آخره، وهي غير مستندة طبعا إلى الشريعة. الأمر الثالث حتى يغيبوا الممثل الحقيقي للشريعة، وهو أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الطاهرون من بنيه. المسألة قلنا لا تتعلق فقط بالانقلاب الذي حصل بعد رسول الله، نحن نريد أن نطبقها على كل مراحل التاريخ. فإذا لكي يغيبوا الممثل الحقيقي للشريعة لابد أن لا يرجعوا إليه ولا يبينوا حاجتهم إليه، وهم يجتهدون من كيفهم كما يقال. فلذلك عطل هذا الاجتهاد كثير من النصوص وكثير من الأحكام التي هي ثابتة عندهم. وبصريح عبارة الخليفة الثاني يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله، هو يقر بذلك، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. فهو يصرح أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا كان أمير المؤمنين يقول لولا نهي فلان عن المتعة ما زنى إلا شقي. هذا طبعا الأمة حينما لا تأخذ بشريعة الله تعالى وتصطنع من نفسها أحكاما يؤدي بها للتعاسة وإلى الشقاء وإلى العيشة النكدة والضنكة كما في تعبير القرآن الكريم. فلولا نهي فلان عن المتعة ما زنى إلا شقي. وكانت الاجتهادات أكثر من ذلك تبرر أفعالا منكرة قام بها، مثلا قضية قتل خالد بن الوليد للصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة مالك بن نويرة. طمع خالد في زوجته فقتله بحجة أنه مرتد لم يدفع الزكاة إلى الخليفة، قتله ويعني عرس بزوجته في تلك الليلة التي قتل فيها مالك ابن نويرة الذي شهد له رسول الله بالجنة. وماذا كان رد فعل الخليفة الأول؟ قال تأول فأخطأ. خلص مسألة ببساطة، اجتهد خالد وأخطأ وماكو مشكلة، ومرت هذه من دون أي عقاب ولا أي إجراء يذكر. وهكذا طبعا فتح باب الاجتهاد إلى أن صار الاجتهاد ذريعة للذين خرجوا في الجمل مثلا ضد أمير المؤمنين وهو خليفة شرعي، ليس فقط بالنص كما نقول، لا حتى بإجماع الأمة التي أجمعت على بيعة علي. يجوز قتال الإمام الحق بإجماع الأمة وبالنص الشرعي، لكنهم أيضا قالوا تأول فأخطأ. وهكذا معركة صفين تأول وأخطأ، وآلاف الدماء البريئة من النفوس الزكية الصالحة أزهقت، كلها تأول فأخطأ. هذه الكارثة النتيجة التي حصلت نتيجة هذا الانقلاب، فتح باب الاجتهاد مقابل النص، هذه كارثة جرت الويلات على الأمة. وقد تأصل هذا الاجتهاد شيئا فشيئا وتقنن، وأصبحت له قوانين وشرعت له أصول. نقرأ من له اطلاع في علم أصول الفقه ويجد كيف قننت أصول لاستنباط الأحكام الشرعية ليس لها أصل في الشريعة، وإنما ابتدعها هؤلاء الذين لم يرق لهم أن يأخذوا العلم من معدنه ومن باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هم صنعوا له أصولا وقوانين، وموجودة لمن له علم بأصول الفقه يجد هذه، بينما نحن لا مصدر عندنا للتشريع إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، التي أخذناها منه مباشرة أو من أهل بيته، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. فإذا هذه هي النتيجة الثانية لهذا الانقلاب، وهو حصول وفتح باب الاجتهاد مقابل النص. النتيجة الثالثة التي تمخض عنها هذا الانقلاب المشؤوم هو عرقلة تربية الأمة وتكاملها. فقد شاءت الإرادة الإلهية أن تنقذ البشرية بالتأكيد بهذه الرسالة المباركة من حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام، رحمة بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد أريد للأمة أن تتكامل وتستمر في التكامل، لأن التكامل المطلوب لها تكامل عظيم يحتاج إلى مسيرة طويلة وإلى مدة طويلة، لا يكفي فيها زمان الرسالة، زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 23 عاما، وإنما تحتاج إلى أن تمتد أكثر من ذلك. فنصب لهم 12 إماما من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتستمر التربية أكثر من قرنين من الزمان. هكذا أراد الله تبارك وتعالى، حتى تبلغ الدرجة المطلوبة من التكامل ومن الهداية ومن السعادة. لكن إبعاد الأئمة المعصومين عن موقع القيادة لهذه الأمة أدى إلى أن تتعرقل مسيرة التكامل وتتباطأ بالتأكيد من عدة جهات. لماذا تباطأت ولماذا تعرقلت؟ طبعا من عدة جهات. الجهة الأولى أن من العناصر المهمة في التربية هي وجود الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، وهذا يركز عليها القرآن الكريم وذكرها في عدة آيات من القرآن الكريم، يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكذلك في إبراهيم عليه السلام. فإذا من أهم عناصر التربية وجود الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، فإذا غابت الأسوة الحسنة سوف يغيب عنصر مهم من عناصر التكامل، ويبقى كما يقال حبر على ورق الكلام، لأن الكلام إذا كما يقال في المثل إذا لم يخرج من القلب وإذا لم يخرج من شخص متعظ به ومجسد له فإنه لا يؤثر في الآخرين. يعني كيف تتصور مثلا أن الإسلام شريعة الإسلام تقول الخمر حرام، و ملك حاكم المسلمين يشرب الخمر جهارا على منابرهم، القرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، والمسلمون الجدد طبعا يرون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين بن قوسين يلاحق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت كل حجر ومدر قتلا وتشريدا وسجنا وتعذيبا وهكذا. إذن فكيف تتوقع إذن أن تتكامل الأمة وتهتدي بهدى الإسلام إذا كان أولياء الأمور هم أول من يخالفوا؟ فكيف سيتعظ هؤلاء الناس ويتعرفوا على الإسلام؟ فطبعا إذن غياب الأسوة الحسنة التي تجسد الشريعة هذا سيعرقل تكامل الأمة. هذا إذن الجهة الأولى أو السبب الأول لعرقلة تكامل الأمة. السبب الثاني لعرقلة تكامل الأمة هو أن تصدي الناس غير المستحقين لخلافة الأمة سيوفر فرصا أوسع للانحراف، بينما طبعا تصدي المؤهلين والأئمة الحقيقيين سيضيق فرص الانحراف ويقضي عليها، لكن تصدي المنحرفين سيزيد من فرص الانحراف، بل هم يشجعونها. يعني على رأس القرن الأول الهجري، بعد القرن الأول الهجري لم ينتهي، وإذا الصحابة قد انقرضوا التابعون بعدهم موجودون، عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل يتجول في شوارع المدينتين المقدستين مكة والمدينة وحوله الغانيات الفاسقات، وهو ينشدهن الأغاني في الغزل وهن حوله، ويحصل ما يحصل على مرأى ومسمع من المسلمين، هذا في الحرمين المقدسين في مكة والمدينة وفي القرن الأول الهجري. فكيف تتكامل الأمة إذا كانت فرص الانحراف التي يهيئها الحكام المتسلطون بهذه السعة وبهذه السهولة، بينما تضيق منافذ الطاعة ومنافذ التكامل، ويضيق ويحجب ويعتقل من يستطيع أن يقود الناس إلى الهداية وإلى الصلاح؟ فإذن بالتأكيد ليس فقط سوف لا تتكامل الأمة، لا ستتراجع وستنحدر أخلاقياتها، طبعا لولا جهود الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم الصلحاء الأجلاء الذين بذلوا غاية الجهد في أن يعالجوا هذا الانحراف الذي كان الحكام يروجونه، وهذا الفساد وهذا الانحراف. في الصدر الأول من الإسلام يعني المسلمون الأوائل شاهدوا زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهدوا إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا رأفته ورحمته بالأمة وبذل كل ما عند للأمة. زين بعضهم مجيل الصحابة نفسهم، وإذا لما انفتحت الدنيا في زمان الخليفة الثاني والخليفة الثالث عليهم، ترك زيد بن ثابت الصحابي المعروف، ترك حين وفاته من الذهب ما يكسر بالفؤوس. أين هذا من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نقنع الناس إذن الفقراء بالإسلام إذا كان هؤلاء المفروض أن الذين يعلمون الأمة ويهدونها بهذا الحال؟ أو أن عبد الرحمن بن عوف لما توفي وتوفي عن أربع زوجات، فكان حصة كل زوجة 70 دينارا أو 80 دينار، يعني 80 مثقال من الذهب. زين هما الأربع زوجات يشتركون في الثمن، فواحدة من أربع زوجات من ثمن التركة هو 70 أو 80 مثقال من الذهب. إذن كم كانت هي التركة؟ هل هذه بهذا الطريقة نربي الأمة ونهديها؟ هذا ونحن ما زلنا في جيل الصحابة وفي جيل صدر الإسلام. إذن هكذا اتسع الانحراف والابتعاد، فكيف تتكامل الأمة إذن أمام هذه المسيرة؟ هذا إذن السبب الثاني لعرقلة الأمة. والسبب الثالث طبعا لعرقلة الأمة هو ما أشرنا له في بعض كلماتنا السابقة، وهو الصورة المشوهة للشريعة التي كان يعرضها للأمة العلماء، بين قوسين العلماء، طبعا المفروض إنما العلماء هم من يخشون الله تعالى ويتقونه، لكن هؤلاء هم متزلفون للحكام أو ما يسمون بوعاظ السلاطين الذين طلبوا الدنيا بالدين، وكانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويضعون من عندياتهم ما يبرر للحكام وأفعالهم ويشرع لهم ما يريدون، بحيث أن أحد الصحابة مثلا يروي عن رسول الله هكذا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يروي عن رسول الله أنها نزلت في علي بن أبي طالب. فإذن إذا هكذا كان العلماء السائرون في ركاب السلطة، طبعا الذين لم يكن سائرا في ركاب السلطة كان مضيقا عليهم ومصيرهم إلى السجن وإلى القتل وإلى التعذيب والتشريد. فإذن كيف تتكامل الأمة وكيف تسمو وتهتدي وتصلح إذا كان العلماء الذين هم الأدلة إلى الله تعالى إذا كانوا هكذا يروجون الدين وبهذا الشكل؟ إذن بينما بالمقابل طبعا مارس الأئمة سلام الله عليهم دورهم بالمقدار الذي يسمح لهم، وبذلوا أنفسهم ومضوا شهداء، هم وكثير من أصحابهم مضوا شهداء في هذا الطريق، لكن كم الذين استفادوا من تربية الأئمة سلام الله عليهم؟ لذا شاءت الحكمة الإلهية أن تغيب الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، تغيبه وتدخره إلى اليوم الذي يمكن أن تكون البشرية مقتنعة ومؤهلة لكي تؤدي هذه الوظيفة، ولكي تسلم، ولكي تطيع، ولكي تستفيد وتأخذ من إمامها الحقيقي. بينما لو سارت الأمة من أول يوم على الطاعة والتسليم وأخذت بأمر الله تعالى لما احتاجنا إلى غياب الإمام سلام الله عليه، وإنما كانت البشرية وصلت إلى الدرجة المطلوبة من التكامل في أقل بالتأكيد من هذه الآلاف السنين التي مئات السنين التي مرت بنا. ونسأل الله تعالى أن يكون الفرج قريبا لكي تعود المسيرة إلى جادتها الصحيحة. إذن هذه هي النتيجة الثالثة التي ترتبت على هذا الانقلاب. النتيجة الرابعة التي ترتبت على هذا الانقلاب وهو تمزق الأمة وتشتتها وتفرقها شيعا وأحزابا، كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا طبعا نتيجة طبيعية للابتعاد عن الإمامة الحقيقية، لأن من أسرار ومن أغراض نصب الإمام هو لم الأمة وتوحيدها وتحصينها من التشتت والتمزق. لذا قالت صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها: وجعل إمامتنا نظاما للملة. الإمامة تنتظم بها الأمة ويكون محور تتمحور حوله وتجتمع حوله الأمة. فإذن إذا الأمة ضيعت إمامتها الحقيقية فستكون أحزابا وفرقا متشتتة وستتناحر وتتمزق وتتقاتل، فهذه نتيجة طبيعية. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما هو حبل الله الممدود؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث الثقلين: حبل الله الممدود هم كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن لم تعتصموا بحبل الله تتفرقوا وتتشتتوا وتتنازعوا وتذهب ريحكم. من هو حبل الله الممدود؟ هذا هو حبل الله الممدود، بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النتيجة طبيعية أن يحصل هذا التمزق والتشتت والتفرق بسبب عدم التمسك بحبل الله وتضييعه. وطبعا أيضا هذا أدى إلى تداعية أخرى، لأنه لما زال الموقع من يدي الناس الحقيقيين المؤهلين له والأئمة الحقيقيين أصبح مطمعا لكل أحد، فطبعا صار كل واحد يريد أن يكون هذا الأمر لنفسه، ولو كان بيد أهله لما طمع فيه أحد، لكن لما خرج من مستقره صار مطمعا لكل من هب ودب. ولا يتورعون طبعا الطامحون في الرئاسة وفي السلطة والنفوذ والجاه، لا يتورعون عن ممارسة أي أسلوب لتحقيق هذا المطمع لهم. فبالنتيجة طبعا نتيجة طبيعية تكون حصول الصراعات والتناحرات التي ندفع ثمنها إلى اليوم، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى ندفع ثمنها هذا من الدماء. فكل هذه الدماء التي، ويوجد اعتراف طبعا اعتراف من علمائهم بأن كل الدماء التي سفكت من المسلمين هي بسبب النزاع على السلطة، هو لم يقل أكثر من ذلك، لكن هذا واضح ما هو أسباب الصراع هذا كله وتناحر الشعوب وملايين الأنفس التي تزهق وتخرب والممتلكات وتنتهك الأعراض، صراع على السلطة. فإذا لو كانت السلطة مؤمنة ومحرزة وفي يد أمينة نسلم لها ونطيع لانغلق باب هذا التناحر ولكان حفظنا هذه الدماء البريئة. إذن لذلك يوجد دعاء في كتاب المصباح للكفعمي ونقله صاحب كتاب البحار، أيضا يمكن مراجعته، دعاء وارد في لعن أعداء آل محمد صلى الله عليه أجمعين، وهو دعاء طبعا يحتاج إلى شرح مفصل، لأن كل فقرة تحتاج إلى شرح وإلى ذكر شواهد عليها لكن تابع هذا الدعاء فقرة فقرة لكي تعرف مدى المصائب التي حصلت بسبب هذا الانقلاب على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آل إليه أمر الأمة. نقرأ مقطع من هذا الدعاء: اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه. كل فقرة أنت يمكن أي واحد مطلع وله ثقافة يستطيع كل فقرة أقولها في الدعاء يستحضر موارد هذا الشيء، لكن إذا أردت أن أذكر الأمثلة والشواهد طبعا هذا وحده يحتاج إلى محاضرات طويلة. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه، وحق أخفوه، ومنبر علوه، ومؤمن أرجوه، ومنافق ولوه، وولي آذوه، وطريد آووه، وصادق طردوه، وكافر نصروه، وإمام قهروه، وفرض غيروه، وأثر أنكروه، وشر آثروه، ودم أراقوه، وخير بدلوه، وكفر نصبوه، وإرث غصبوه، وفيء اقتطعوه، وسحت أكلوه، وخمس استحلوه، وباطل أسسوه، وجور بسطوه، ونفاق أسروه، وغدر أضمروه، وظلم نشروه، ووعد أخلفوه، وأمان خانوه، وعهد نقضوه، وحلال حرموه، وحرام أحلوه، وبطن فتقوه، وجنين أسقطوه، وضلع دقوه، وصك مزقوه، وشمل بددوه، وعزيز أذلوه، وذليل أعزوه، وحق منعوه، وكذب دلسوه، وحكم قلبوه. اللهم لعنهم بكل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروها، ورسوم منعوها، وأحكام عطلوها، وبيعة نكثوها، ودعوة أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة أوردوها، وعقبة ارتقوها، وشهادات كتموها، ووصية صنعوها. هل تريدون مزيدا بعد أن نبين من هذه وكل فقرة من هذه؟ هل نحتاج إلى أن نذكر الأمثلة التي والشواهد التاريخية التي يشير إليها كل فقرة من هذا الدعاء؟ واقع مؤلم طبعا بالتأكيد، وتاريخ محزن لكل غيور ولكل منصف ولكل صاحب قلب يتفطر ألما لما حصل لهذه الأمة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الحديث اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.